الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى وآله وأصحابه ومن اقتفى وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولما جلسنا مجلسا طله الندى وبستانا من الروض ناديا، تمنينا منى فكنتم أيها الأحبة الأمانية. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن يجتمع في هذه الحياة على طاعته، ويوم القيامة في مستقر رحمته، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وفي زمان قد ضعفت فيه الهمم وفترت فيه العزائم وانشغل الناس فيه بالدنيا وأمورها، لكنكم أبيتم إلا أن تقعدوا في بيت من بيوت الله. لعلنا جميعا أن نحظى بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. فأسأل الله عز وجل أن يذكرنا سبحانه وتعالى في من عنده، إنه عز وجل جواد كريم. أيها الإخوة، في هذه أو في هذا اللقاء المبارك بإذن الله عز وجل، سنحلق بكم في فضاءات إسلامية، وننتقل معكم في دول يقطنها مسلمون، وفي أماكن نائية، وفي أدغال بعيدة قد لا يحظى بها أحدكم. هناك قطعة لنا وقلب يتحرك باسمنا، هناك أناس تربطنا بهم رابطة ليست رابطة دم ولا رابطة حسب ولا نسب، لكنها رابطة هي أعظم من هذه الروابط جميعا، إنها رابطة الإسلام وحسب الإيمان، وهذا الدم العظيم الذي وصلنا به المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نتأمل في هذه الفضاءات قول ربنا سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض، لننظر إلى أناس يخدمون دينهم ويعملون من أجل رفعة شعيرة هذا الدين العظيم الذي أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يصاب الإنسان بسبب بعده عن الآخرين يصاب بشيء من العظمة، فيظن أنه هو الوحيد الذي يخدم هذا الدين، وأنه هو المستقل بنصرة الإسلام والمسلمين، بينما هناك أناس لا يعرفهم الناس لكن الله يعرفهم. لا يطلع الناس على أعمالهم ولا ينظرون إلى مقالاتهم وأخبارهم، لكن الله عز وجل يطلع على أمورهم جميعا، وكفى بالله عز وجل شهيدا. أيها الإخوة، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتأمل في هذا الكون الفسيح وأن نأخذ العظات والعبر منه، وهذه من الأمور العظيمة التي ميز بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كان نبينا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل أن يوحي له الله عز وجل، يذهب إلى غار حراء، وفي ذلك المكان المرتفع يطل النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه الشاهق، فينظر إلى الأفق، ينظر إلى السماء وكيف رفعها الله عز وجل بلا عمد، ينظر إلى هذه الأرض وكيف بسطها الله، وينظر إلى هذه الجبال وكيف أرساها الله، فإذا بتلك الفيوض والمعاني الربانية تنسكب في قلب محمد صلى الله عليه وسلم. حينما يتأمل الإنسان في ملكوت الله عز وجل، لا بد أن يصل إلى يقين وإلى درجة عظيمة من الإيمان، يشعر أنه لا شيء أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا يوصل هذا المعنى إلى قلوب أصحابه، يأتي إليهم وفي محفل عظيم من محافلهم فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ الأرض التي نعيش عليها والسماء الدنيا التي نبصرها كم بينها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: بينهما
مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء، وكم عددها؟ ها؟ 7، مسيرة 500 سنة، وكثف يعني سمك السماء الواحدة مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش عرش الرحمن عز وجل بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله عز وجل فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى أثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. أول رائد فضاء روسي، تعرفون روسيا بلد الإلحاد، بلد الشيوعية، لا إله والحياة مادة، ستالين ولينين وماركس لا يؤمنون بوجود الله عز وجل أصلا. لما نزل أول رائد فضاء روسي وقد عاش في هذه الأجواء الثقافية، قالوا له ماذا رأيت؟ ما الذي رأيته؟ أول رائد فضاء روسي قال رأيت أن هذا الكون لا بد له من مدبر، لا بد له من إله، أن الكون يمشي مصادفة هذا أمر لا يكون. أنتوني فلو أشرس ملحد في القرن 21 وكان لا يؤمن بإله، لما بلغ وأفسد عقول وقلوب كثير من الناس لما صار عمره 80 سنة، طلع على الناس عبر وسائل الإعلام وقال لهم الآن أؤمن أن هناك إله. طيب الأبحاث والدراسات والناس الذين أفسدتهم، قال الآن أؤمن أن هناك إله، يستحيل أن هذا الكون يمضي هكذا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، تعالى الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الكون وهذا الملكوت أن يكون ليس له مدبر، بل له الله عز وجل الواحد القهار. سننتنقل بكم أيها الإخوة حتى لا يأخذنا الحديث في هذا الموضوع المهم، وهو موضوع يحتاج منكم إلى عناية، يحتاج منكم إلى تأمل، يحتاج أن نقرأ كثيرا في كتب الإعجاز العلمي كيف هذا الكون، لأن هناك أناس للأسف يحتاجون منا أن نوصل لهم هذه المعلومات حتى نثبتهم على دينهم، وآخرون انسلخوا من هذا الدين فنعيدهم إلى حضيرة الإسلام حينما نؤكد لهم هذه المعاني العظيمة ونوقفهم على هذه الأمثلة المهمة التي تثبت أهل الإيمان وتجذب وتجلب قلوب الذين أعرضوا عن كلمات الرحيم الرحمن عز وجل. سأنطلق بكم أيها الإخوة من أفريقيا، بلد الفقر، بلد المجاعة، بلد الحاجة. حينما نتحدث عن أفريقيا لا نتحدث عن صناعة، ولا نتحدث عن تقدم، ولا نتحدث عن تكنولوجيا، ولكن نتحدث دائما عن أناس متخلفين، عن أناس فقراء، عن أناس لا زالوا يعيشون على الأمور القديمة جدا، بل إن بعضهم لا زال يعمل على ما كان يعمل عليه الآباء والأجداد، أمور بدائية يستغرب منها الإنسان. فيخيل لك أنك أحيانا إذا دلجت إلى أدغال 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 أفريقيا أنك لست في القرن 21. تتأمل أين الحضارة التي كنا فيها، وأين الصناعة والطب والعلوم التي وصل إليها الناس، وهؤلاء أناس بعيدون تماما. أفريقيا كان البابا يوحنا بولس الثاني يراهن على أن عام 2000 ميلادية ستكون أفريقيا مسيحية، وعملوا على ذلك بقضهم وقضيضهم، ورأينا القساوسة والنصارى والكنائس توضع في كل مكان ولكنها خاوية على عروشها. فيأتي عام 2000 وإذا بنسبة المسلمين في أفريقيا بشكل كامل تزيد عن 40%، وإذا بتلك الأمثال وبتلك الاجتماعات وبتلك التقديرات والإحصاءات التي تذكرها الكنيسة في روما أصبحت تذهب أدراج الريح ولا قيمة لها. يأتي النصارى فيعرضون دينهم ويقدمون بضاعتهم لأولئك البسطاء فيجدون أن هذه البضاعة لا تقدم إلا بثمن. إن دخلت المسيحية نقدم لك ما تشاء، إن لم تدخل فليس لك عندنا شيء. فيظهر بعضهم التنصر والمسيحية من أجل أن يأكل، أو من أجل أن يتداوى، أو من أجل أن يجد شيئا من أمور الدنيا، لكنه ما يلبث أن يعود إلى دينه إن كان على الوثنية، أو يعود إلى الإسلام إن كان على الإسلام. ديننا أيها الإخوة، ميزة هذا الدين أنه دين يلامس الفطرة، دين حينما تتحدث مع أناس، يعني أذكر من الأشياء الغريبة، وكنا وقتها زيارة في كينيا، في أدغال كينيا مع الدكتور عبد الرحمن السميط وفقه الله، فكنا فقال الدكتور سنذهب الآن إلى مكان قريتين متجاورة من بعضهما، قرية اسمها مكة وقرية اسمها المدينة، هكذا اسمها من قديم، ليس اسما حادثا أو جديدا. فدخلنا عليهم فقال لنا شيخ القبيلة إن مكة والمدينة هاتان القبيلتان كان يوجد لدى آبائهم ورقة مكتوب فيها شخص شيخ أو زعيم من زعمائهم يقول سيأتي إليكم فريقان، فريق يدعو الناس إلى عبادة عيسى، وهؤلاء لا يخدمونكم إلا لدينهم فلا تتبعوهم، وهناك أناس يأتون لدين محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعوهم على هذا الدين. ننظر إلى الناس وإلى الحالة التي يعيشونها فتجد عجبا. فكان من الأمور الغريبة التي لا زالت عالقة في ذهني أن الدكتور عبد الرحمن قال لي يا شيخ الناس يقولون أنني، يقصد عبد الرحمن السميط، يبالغ حينما يقول أسلم هنا 10,000 وهنا 5,000 وهنا 3,000. فقلت لا عليك، هكذا كل إنسان يعمل، لا بد أن يجد له من يترصد. قال ولكن سأثبت لك الأمر. دخلنا إلى قرية فاستقبلنا استقبالا عظيما، لأنهم يقدسون العرب، ويقدسون العرب الذين يأتون من مكة والمدينة. فدخلنا إلى قرية مليئة بالرجال والنساء والأطفال فقمنا فيهم خطباء، فقال لهم الدكتور عبد الرحمن لقد عرضت عليكم الإسلام من قبل وأبيتم إلا أن يأتي أحد من مكة ليعرض عليكم الدين، وها هو الشيخ معنا الآن أتى من المملكة العربية السعودية من مكة حتى يقدم لكم هذا الدين. فقام زعيم القبيلة وقال إذن كلنا ندخل في الإسلام، من أحبني فليدخل معي في الإسلام الآن. فقمت فيهم فأقول أشهد، فهو يقول أشهد، ثم القرية عن بكرة أبيها تضج بالشهادة وتسمع الشهادة في كل مكان تجلجل، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فترى البشر والفرح والسرور في قلوب الناس. والله ما كان معنا مواد طبية ولا مواد غذائية، ولم يكن معنا إلا أن نبشرهم بهذا الدين العظيم، ونبشرهم بأن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ثم مات فإنه يكون من أهل الجنة. كنا ندور في القرى ونقدم لهم هذا الدين العظيم، فتجد الإقبال الكبير من الناس، وسبحان الله، سبحان من جعل لهذا الدين خاصية عظيمة في قلوب الناس جميعا. من المواقف في أفريقيا أننا ذهبنا إلى قرية لم أرى قط في حياتي بؤسا كما رأيته في تلك القرية. كنا نذهب نجد الأمطار قد شحت والرياح تسفي في وجوهنا، والإنسان بالفعل في تلك المناطق حينما يخرج يشعر أن التراب قد لصق في جسمه تماما. فكان معي زجاجة ماء لا تكبر كثيرا والله عن هذا الكأس، فقلت قبل أن ندخل لأن سنصور البرنامج فقلت أغسل وجهي، فقال لي الدكتور ولكن احرص أن أحد لا يرى الماء، ظننت يمزح معي. فحينما نزلت من السيارة أخذت الماء ومسحت وجهي قليلا فتساقطت قطرات، إلا أطفال يأتون من بعيد يركضون نحوي، ما أعرف القضية شو الموضوع. فأتوا وفتجاذبوا الكأس فقدمته لهم، لا لم يكن عندي إلا هو، وأخذوا يقتتلون عليه. فأقسموا لي بالله العلي العظيم أنهم لم يشربوا الماء منذ 3 أيام. أطفال صغار في عمر الزهور، ونحن نجلس، طفل عمره 9 سنوات أقبل علينا يحبو على بطنه، فظننت أنه مشلول، فقالوا والله ليس مشلولا لكنه والله لم يأكل ولم يشرب منذ 3 أيام. تأتي إليهم منظمات تنصيرية، لكن تريدون ما تتركون الإسلام، فيأبون إلا أن يبقوا على دينهم الذي من الله عز وجل به عليهم. التقيت بشاب هو الذي كان يعلم الناس القرآن، عمره تقريبا 18 سنة، لا يحسن من القرآن إلا سورة الفاتحة، لا يحسن اللغة العربية، وهو أفضل شخص موجود في تلك الأماكن، لأنه يحفظ سورة الفاتحة بطريقة جيدة جدا. فكان يتنقل من قرية إلى قرية يعلم الأطفال سورة الفاتحة. ففي يوم من الأيام خرج من أهله بعد صلاة الفجر، ولم يصل إلى القرية التي وصلنا إليها، وأهل القرية يظنون أنه لم يخرج من قريته، وأهل قريته يظنون أنه وصل إليهم ومكث معهم. بعد 3 أيام خرجوا القريتين يبحثون عنه، فوجدوه ملقا في وسط الطريق، لم يستطع أن يكمل المسير بسبب الجوع الذي ألم به. سبحان الله، والله العظيم حينما رأيت الشاب ملقا على الأرض تذكرت يعني الجمعيات الخيرية التي لدينا المتخصصة في إيش؟ في فائض الأطعمة. نحن نأكل بطريقة يعني الإنسان أحيانا يخشى. دخلنا تاريخ في موسوعة جينيس بأكبر مفطح، وبأكبر صحن حمص، وبأكبر صحن فتوش، لكن هذه الأمور يعني يندى لها الجبين، ثم لتسألن يومئذ عن إيش. كل هذه الأمور سنسأل عنها عند الله عز وجل. في قرية دخلنا ووجدنا تقريبا بيت من قش. هذا البيت والله العظيم يا إخوة حينما دخلته أنا لوحدي أشعر أنني لا أستطيع بمفردي أن أعيش فيه. هذا البيت طبعا تقريبا 2.5 متر في 1.5 متر، هذا مساحة المنزل كامل، والارتفاع 1.5 متر. كم يعيش فيه؟ كم يخطر بالك شيخ؟ 10؟ يا شيخ حرام عليك، كم الغرفة اللي تنام فيها؟ هذه الغرفة طبعا بهذه المساحة الضيقة 1.5 متر في 2.5 متر يسكن فيها التالي: الأب وزوجته، و5 نساء، و4 أطفال، وينام معهم أيضا بهيمة الأنعام، الخراف اللي معهم، والدجاج، وكل حياتهم هي داخلة ضمن هذه أو ضمن هذا المنزل المتهالك الصغير. ونحمد الله عز وجل على النعم هذه نقدمها، لأن الإنسان أحيانا لا يبصر الآخرين إلا حينما يرى أو لا يعني يتأثر، ولا يعرف فضل الله عز وجل عليه إلا إذا رأى النعمة سلبت من آخرين. صاحب البصر لا يشعر بقيمة البصر إلا إذا رأى الكفيف، والإنسان المعاق والإنسان السوي والذي يمشي لا يستطيع أن يشعر بقيمة اليد والرجل إلا إذا رأى المعاق، وهكذا. والمثل المعروف أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى. أختم أفريقيا قبل أن أنتقل إلى الهند، أختم أفريقيا بشخص كما يقال: ترى الرجل النحيل فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور. أنا تمنيت أن كان هناك عرض حتى أريكم بعض المقاطع التي من أفريقيا، لكن لعلها إن شاء الله تكون موجودة عبر الإنترنت. حينما نزلنا إلى كينيا كان معنا سائق اسمه علي جريسا، ولو تدخلون في الإنترنت ستجدون تفاصيل كبيرة عنه. فاعتقدت أنه سائق يعني شخص بسيط جدا، ولكن كان فرح بشكل كبير بوجودنا معه. فكل في الطريق نسير من يعني نتنقل بين الأدغال، فيقول تنظر إلى هذه القرية، هذه القرية أسلم على يدي فيها 10، وهنا أسلم على يدي 5، وهنا الرجل بدأ يتحدث، فظننت أن الرجل يبالغ يعني مرة مرتين. فجلست مع الدكتور عبد الرحمن الصميط، قلت يا أخي الكريم يا أخي شوف لي واحد غير هذا، طول الطريق أسلم 10 15 20 30، أشعر أن أفريقيا كلها أسلمت على يديه. قال والله لولا الله ثم هذا الرجل لما أسلمت أفريقيا. كيف؟ قال هذا الرجل له قصة عجيبة، أسلم وعمره 8 سنوات، وكان اسمه قبل الإسلام كينج. لما أسلم أخذه والده فضربه ضرب شديد حتى يتخلى عن الإسلام فرفض. في الأخير ماذا فعل به والده؟ أخذه ربطه في شجرة لمدة أسبوع، ومنعه من الطعام والشراب، ثم أخذ كلب ويقول لابنه، يوجه الكلب إلى القبلة ويقول بسم الله، يذبح الكلب، يريد أن يهين الإسلام الذي يحمله ابنه. ثم بعد ذلك يأخذ كبد الكلب ويدخلها في فم ابنه ويقول إما أن تعود إلى المسيحية وإلا تموت. من الله عز وجل عليه وتخلص من الناس، وفي رحلة طويلة ذهب إلى أوغندا متخفيا حتى يتلقى العلم، من أوغندا إلى السودان. الرجل أسمر فقال هذه كانت أفضل طريقة، يقول دخلت في سيارة لبيع الفحم، فدخلت بين الفحم فلم يميز بيني وبين الفحم حتى وصلت إلى السودان. درست الابتدائي والمتوسط والثانوي والماجستير والدكتوراه وعدت إلى أرضي. يقول بعد هذه السنوات الطويلة، يقول أردت أن أزور أهلي، فذهبت إلى زيارتهم بعد ما يقارب 20 سنة. لم يقابله والده بشكل جيد، والدته لم تعرف وهو لم يعرفها. يقول وتمر الليالي والأيام، فأرسل لي والدي سأأتي لزيارتك. يقول فرحت فرح شديد، وكان مديرا للمركز الإسلامي في أحد المدن. يقول انتظرت العصر، المغرب، العشاء، لما أتت الساعة 3 فجرا كانت الدار التي يرأسها فيها أيتام وفقراء. يقول دخل والدي ورأى الناس تقديرهم واحترامهم لي، قال والله يا علي أن الإسلام الذي انتشلك بعدما كنت أطعمك كبد الكلب والآن تصبح رئيسا لهذا المركز إنه لدين عظيم. يقول فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول والله ما تمالكت نفسي، أخذت أرقص من شدة الفرح وأكبر، فقام الناس يظنون أن الفجر قد دخل من كثرة التكبير. فقلت يا والدي بقي أمي، قال أمك عندي، أمك على ديني، أن إذا أسلمت تسلم. عاد إلى قريته ودعا زوجته إلى الإسلام فأسلمت. ليتفاجأ علي بعد 3 أيام من إسلام والدته بوفاة والده ووالدته. لكن الذي خفف عليه المصاب وهون عليه الألم أنهم ماتوا على الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول علي جريسا الذين أسلموا على يدي شخصيا مباشرة غير الدعاء الذين أرسلهم 150,000 أفريقي. طيب أنت ماذا قدمت لدينك؟ تملك مقومات أكثر من علي، وتملك مال أفضل من علي، وتملك من الصحة أفضل من علي، فماذا قدمت لدينك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هل علمت إنسانا؟ هل أطعمت فقيرا؟ هل واسيت محتاجا؟ هل مسحت دمعة يتيم؟ هل مسحت رأس طفل بريء؟ ماذا قدمت لدينك؟ أسئلة كثيرة يجب علينا أن ننظر إليها باستمرار. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من الغرائب أن هذا الرجل كان في صغره مشهور جدا بصيد الفئران، والفئران هناك لها سوق يعني. فيقول: كنت آتي إلى والدتي ومعي كيسين من الفئران، فأقدم كيس لتطبخه لنا إيدام فئران، والكيس الآخر لتبيعه وتصرف علينا به، لكن الله عز وجل من عليه، فبدلا من أن يكون صائدا للفئران أصبح صائدا للقلوب، يدعوهم إلى الإسلام ويحثهم على الإيمان ويرشدهم إلى طاعة النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ننتقل إلى الهند. يعني حينما نتحدث عن الهند هناك مواقف كثيرة، لكن من أعظم الأشياء التي يجب أن نستوقفها في الهند أن نحمد الله على نعمة الإسلام. أعظم نعمة من الله عز وجل بها علينا نعمة الإسلام. نعمة الصحة عظيمة، نعمة العافية عظيمة، لكن نعمة أن الله عز وجل جعلك من عباده المسلمين هذه نعمة والله لا يعدلها نعمة. يقولون بشر الحافي كان يوما مع تلاميذه يسامرهم في ليلة شاتية شديدة البرد، فلما انتهى منهم أراد أن ينصرف، فتح الباب فوقف وقوف طويل، فظن تلاميذه أن به مكروها فهرعوا إليه، قالوا: ما لك يا إمام، أصابك شيء؟ أتشتكي من أمر؟ قال: لا والله. هو اسمه إيش؟ بشر. يقول: لقد تذكرت في وقوف هذا بشر اليهودي، تذكرت بشرا اليهودي وبشرا النصراني وبشرا المجوسي، ثم تذكرت نعمة الله علي أن جعلني بشرا المسلم من غير حول مني ولا قوة. هل بيننا وبين الله حسب حتى نميز من بين العالمين جميعا أن نكون على دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ الهند بلد الأديان، أي شيء يخطر في بالك هناك من يعبد وهناك معابد عظيمة له. بما أننا انتهينا من الحديث مع الفئران نبدأ أيضا بالحديث عن الفئران. أكبر معبد مر علي كان اسمه في منطقة اسمها كارني ماتا. واحد يقول لي: لا تذكر اسم المكان، حتى لو ذكرته ما في عاقل بيروح يعبد فار. فكارني ماتا معبد يوجد فيه هذا معبد الفئران، الذين يعبدون الفئران في العالم يحجون إلى هذا المعبد. قيمة إنشاءه 10 ملايين دولار. يوجد في هذا المعبد 20,000 فأر، لو الصور موجودة كان ترونها. أنا رأيت فئران لكن بذلك الحجم ما رأيت في حياتي، حجم الفأر بحجم القط. فتنظر إلى 20,000 فأر تعبد من دون الله. ثم يدخل الناس، أنا دخلت أشوف طقوس العبادة، فالواحد يدخل يوم الاثنين ويدخلون الفقراء والأغنياء. الغني طبعا كل إنسان يأتي لازم بالقرابين، الغني يأتي بحليب من أفخر أنواع الحليب، واليد الثانية متأبط الكورنفليكس، هذا لأنه يستطيع أن يقدم شيء، فيدخل عليهم فيقدم لهم هذا الطعام. الفقير على قد حاله، واللي معه جبن، كل إنسان وما يستطيع. فيدخل يعني يخلع ملابسه ويتمدد على بطنه، يصير جبهته وجبينه في الأرض، يضع يده اليسرى على جنبه الأيسر ويمد يده اليمنى أمام رأسه، ثم ينثر الجبن على ظهره، فتأتي الفئران فتنهش، كلما نهشت كلما كان أدعى لتكفير سيئاتك. وين المصيبة؟ المصيبة اللي يفعل الكبائر، لأنه مضطر أن ينام تحت هذه الفئران حتى يشعر أنه قد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نحن نتأمل هذا الموقف نقول: يا أخي يعني يعقل؟ يعقل. ونحن نخرج، قال لي الأخ الهندي اللي معي الذي يدخل هذا بروفيسور في الجامعة، قلت: ماذا يعمل؟ قال: يأتي لعبادة الفئران. فقلت له: أنت بروفيسور أستاذ دكتور يعني وفي الكيمياء، كيف تعبد الفئران؟ يا أخي الواحد إذا توهقت يعبد شيء ثاني، لكن فئران؟ قال: العقيدة لا تناقش فيها، أمور العقيدة ما تناقش، هكذا عاش أبائي وأجدادي. بالمناسبة لو نشأنا في بيئة تعبد الفئران كان كل واحد منا الآن يربي له فار، لكن الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وجعلنا من أتباع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عد لا يخفى عليكم قضية عبادة البقر من دون الله عز وجل. يعني أتذكر أن طبعا الإنسان كيف يعبد البقر هناك؟ البقرة إذا جاء وقت الصلاة، إذا جاء وقت الصلاة لهم هم، يأتي فيضع على ظهرها سجادة حمراء ويعلم جبينها بالأحمر، ثم ينطرح عند رجلها اليسرى ويبدأ: أنت أكبر، أنت أكبر، أنت أكبر، حتى يتم صلاته بكم كلمة ثم بعد ذلك ينصرف. قلت له: طيب افرض ماتت. قال: نجيب بقرة ثانية ونعبدها، قضية سهلة. فهذه من الأشياء الغريبة والعجيبة التي يعني هذا هو الحمق. أنت تعرفون أبو دلامة، أبو دلامة كان يعمل مع الخليفة هارون، مع الخليفة أبو جعفر المنصور، وأبو جعفر المنصور الله ربنا وربه كان بخيل. فأتى إليه أبو دلامة فيقول له: أيها الخليفة، إني رأيتك في المنام تعطيني خيارة مملوءة بدراهم وعليك تأويل العبارة. فقال أبو جعفر المنصور: خيار مملوء دراهم بسيط، جب لي أي خيارة وأنا أملأها لك دراهم. ذهب إلى السوق وأتى بحبحب وضعها أمام الخليفة، فقال الخليفة: أين الخيارة؟ قال: علي الطلاق بالثلاث من نساء الأربع ومن إمائي، أني رأيتها في المنام حبحب، لكن حينما نزلت إلى السوق تذكرت هذا الأمر. وأخبار الحمقى والمغفلين كثيرة. ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين يذكر عن أحمق رجل مر عليه في حياته. يقول: كان رجلان يسيران، فيقول أحدهما لصاحبه: هل رأيت أحمق من هذا الذي يمعه الحمار؟ قال: كيف ذلك؟ قال: أتتحداني، هذا تحدي الشباب اللي عنده، أتتحداني أن آخذ منه الحمار وهو يضحك؟ قال: أتحداك. ذهب إليه فسار معه ففك ربطة الحمار ووضعها في عنقه وقال لصاحبه: خذ الحمار وانصرف. التفت الأعرابي وجد الرجل، قال: لا إله إلا الله، أين الحمار؟ قال: أنا الحمار. قال: وكيف ذلك؟ قال: لقد دعت علي والدتي فمسخني الله حمارا، وقد تاب الله عز وجل علي الآن وعدت كما كنت. فقال: أستغفر الله، والله ما علمت بهذا، وأريدك أن تغفر لي وأن تسامحني. قال: لك ذلك. فأطلق سراحه وعاد إلى زوجته. قالت: أما دريت؟ يقول لزوجته: ما علمت؟ قالت: لا. قال: حدث كذا وكذا. قالت: لا إله إلا الله، والله لا يتوب الله عز وجل علينا حتى تكفر عن سيئاتك. المرأة بعد أطيب منه. خرج الرجل من السوق ووجد حماره يباع، فذهب إلى الحمار ودنا منه ومسك بأذنه وقال: عققت والديك مرة أخرى. فهذه أخبارهم من المشاهد العظيمة التي تمر بالإنسان حينما ذهبنا إلى السودان. السودان تعرفون فيها يعني فيها بلد مليء بالعلماء ومليء بأهل الخير والصلاح والاستقامة، لكن التوحيد حينما يخبو نوره في مكان ما فإن الناس يتعلقون بالشرك والخرافة والأمور التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فكان من الشخصيات العجيبة التي التقيت بها شخص يقال له أبو بكر. أبو بكر رجل بسيط جداً، لا يقرأ ولا يكتب، وقد ابتلاه الله عز وجل بعاهة في جسده. حينما تراه تقول: هذا الرجل من السحرة. هو رجل بسيط جدا، حاول أن يبحث عن عمل أو عن وظيفة فلم يجد. يوم من الأيام يقول جالس على البحر، حتى تعرفون الناس كيف تتعلق، خاصة الناس المصابين بوسوسة ولا جن ولا سحر ولا عين، كيف يتعلقون بالقشة. فيقول: أنا كنت عند البحر فوجدت صدفة سام فاضي، فيقول: وضعتها عند أذني أخذت أتسمع. فمر بي شخص فقال: أنت فقيه؟ فقيه بلغة أهل الصومال، بلغة السودان يعني أنت شيخ؟ قال: نعم أنا فقيه. قال: والله القضية عندي كذا وكذا، وزوجتي يعني ما أستطيع، يعني هناك سحر صرف بيني وبينها. قال: الأمر بسيط، أنا أحل لك السحر الآن. طيب قال لكن حل السحر لا يتم إلا بدجاجة. قال دجاجة بسيط، أعطاه الدجاجة وأعطاه الرز ثم ذهب. يقول ذهبت البيت وأكل، جاني اليوم الثاني فقال يا شيخ ما صار شيء، قلت إذن أحضر دجاجتين. يقول استلمت هذا الرجل لمدة شهر كامل رايح جاي وكل يوم بتزيد عدد الدجاج. استمر الرجل، اشتهر أمره، بدأ الناس يتوافدون عليه، حتى أتى فريق كرة قدم. طبعا هذا الكلام كلام الرجل، يعني أكرر لو العرض موجود كان رأيتموه. يقول أتى إلي فريق كرة قدم في السودان وقال يا شيخ حنا لنا 3 سنوات ما أخذنا الدوري. فنريدك جزاك الله خير تشوف لنا حل. قال الأمر بسيط، أحضر جيب لي كل اللعيبة بس، والهجوم تحديدا. جاءوا اللعيبة، يقول بدأت أكتب فيهم مس ظهورهم في أرجلهم في أيديهم وحروف. يقول أنا ما أقرأ ولا أكتب، أنا يقول أنا كل الخشية أن يأتي يقول اقرأ ما كتبت. لما انتهى الرجل اليوم الثاني، في نفس اليوم انتهت المباراة، جاءوا الفريق والإداريين اليوم الثاني للرجل قالوا يا كذاب يا نصاب انهزمنا. فقال أخبروني كيف جاء الهدف. قال الهدف جاء بالرأس. فيقول هو بلغة السودانية البسيطة قال أنا كتفت رجلوه ما كتفت رأسه، أنا ما أعرف كرة القدم، أنا ربطت الرجل، الرأس ما هو ضمن البيعة اللي بيني وبينك. فكان يتحدث عن بساطة الناس وعن سذاجتهم وكيف أن الناس أحيانا يتعلقون بمثل هذه الأمور. يقول أتى إلي شخص فقلت، يعني من تعرفون طلبات السحرة، عين جمل. فيقول أتى إليه فقال لي، فقلت له لابد أن تحضر نملة ذكر. فقال يا شيخ وكيف تفرق بين النملة الذكر من الأنثى؟ قال سبحان الله، أما قرأت قول الله عز وجل وعلم الإنسان ما لم يعلم؟ قال الله على كل شيء قدير. فالناس ببساطة وبسذاجة، يعني لذلك الذي يعني يحل من هذه القضية هو أن يلجأ الناس إلى الله سبحانه وتعالى. التوحيد الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمور التي يغرسها في قلوب الناس هو أنهم يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى ويتعلقون بالله. يصاب الإنسان بمرض، يصاب بهم، يصاب بغم، قلبه معلق بالله عز وجل. ومن أعظم ما يخرم التوحيد أن الإنسان حينما يصاب بمرض من هذه الأمراض أن يكون قلبه معلق بالبشر. تجد مثلا إذا أصيب بالسحر، لا والله شوفوا لنا شيخ يقرأ ويكون معروف. لا يا أخي، قبل أن تتعلق بالشيخ تعلق برب الشيخ. وهذا من الأمور العظيمة التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم. تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام الكلمات العظيمة، هذه الكلمات لو غرست في قلوبنا ونحن غرسناها في قلوب أطفالنا لكانت أعظم قوة في حياتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ابن عمه، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله إيش؟ تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالإنسان الله عز وجل إذا قدر شيئا للإنسان فلا بد أن يكون هذا يعني من العقائد العظيمة التي يعني يحرص المسلم على أن يملأ بها قلبه وفؤاده وحياته. من المواقف العظيمة التي مرت بنا في هذه الرحلات الدعوية موقف في ألبانيا. ألبانيا أرض الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، تلك البلاد التي عاشت زمنا في زمن الخلافة العثمانية. كانت ألبانيا في سنة من السنوات 50 وزير للخليفة العثماني كانوا من هذه الأرض، أرض الأبطال والقادة والعظماء والعلماء، وأرض الشيخ الجليل والعالم الكبير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تعلمون في ألبانيا كغيرها من الدول التي عاشت زمن الشيوعية، حينما كان الناس يقتلون بسبب انتماءاتهم الدينية. هذا الآن القصة هذه التي أريد أن أذكر بها أيها الإخوة لنعلم فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد، أن تقوم صلاة الفجر وتتوضأ وتخرج إلى المسجد لا يخطر في بالك أن أحد سيوقفك أو أحد سيمنعك من المسجد أو تساءل، أو فضلا عن أن تقتل بسبب هذا الانتماء لدين محمد صلى الله عليه وسلم. التقيت برجل عمره 85 سنة، عمره 85 سنة، عاشها رغم وجوده ضمن الاتحاد السوفيتي وضمن الشيوعية، عاشها في كنف الإيمان. يقول: كنا نعيش حياة في غاية، هو كان يوجه رسالة للشباب المسلم، يقول: كان إذا أتى شهر رمضان نبحث عن أقرب إذاعة ثم نسأل هل دخل لديهم هلال رمضان، فإن دخل صمنا معهم، وإن خرج 28 يوم. يقول: لا نعلم من الدين شيئا. كان لدينا مكان وخاصة تحت الأرض، فيخرج 5 يحرسوننا و5 في الأسفل يؤدون الصلاة، حلق لتحفيظ القرآن ومعان عظيمة كانوا يتعلمونها. ولهذا من المواقف التي رأيتها للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه حينما كان يلقي محاضرة في مدينة حجاج الجو في جدة، ألقى محاضرة على مجموعة من الذين أتوا من الولايات التي كانت تخضع للاتحاد السوفيتي، فالشيخ يتحدث فقام شخص منهم فقال: عندي سؤال. يقول للشيخ، قال الشيخ: تفضل. قال: هل أنت محمد بن عثيمين؟ الشيخ استغرب لأنهم لا يتحدثون العربية. قال: نعم أنا محمد بن عثيمين. الشيخ قالها فبدأ التكبير في كل مكان. قالوا: ما الذي؟ قالوا: والله يا شيخ أننا نأتي بأشرطتك ويأتي طلبة العلم تحت الأرض، يعني يشغلون هذه الأشرطة ونستمع ويترجمون الكلام لنا، ولقد عرفناك بصوتك. وهذا يؤكد قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله عز وجل به الكفر وأهله. فالتقيت برجل اسمه الحاج جعفر، عمره 80 سنة. يقول: حضرت يوما من الأيام فقالوا: أنت في رمضان. قالوا: نحن نشك أنك مسلم. قلت: لست مسلما. فأحضروا كأس الخمر قالوا: اشرب. قال: لا أشرب الخمر. فقالوا: إن لم تشرب الخمر فعلنا بنسائك كذا وكذا. فشربت الخمر. يقول: وأحضر أناس يحضرون فتسمى أعينهم وتفقى أعينهم لأنهم يقولون: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما انتهى يقول: كنت أرى في المنام، قل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات يصافح يدي ويقول لي: يا جعفر ستظهر الإسلام في مكان عال. يقول: لما سقطت الشيوعية خذت أفكر في هذه الرؤيا. يقول: بينما أنا أسير وجدت مصنع صغير جدا وفيه مدخنة، ارتفاع المدخنة 35 متر. فيقول: وصلت إلى هذا فشريتها وجعلتها مسجدا. لما أردنا أن نبني المئذنة يقول: رأيت هذه المدخنة فتذكرت الرؤيا. يقول: فصعدت بنفسي. والله يا إخوة عمره 85 سنة، صعد بنفسه من أجل أن يؤذن. يقول: تعبت في المرة الأولى والثانية. الآن له 10 سنوات كل يوم و5 مرات يصعد هذه المئذنة أو المدخنة حتى يصل إلى أعلاها 35 متر حتى يعلن الأذان للناس. يقول: أعلم أن كثير من الناس قد لا يسمعونني لأنني في مكان مرتفع، لكن المشهد الذي رأيناه بعد الأذان يدور حول المدخنة ويكبر: وأشرقت شمس الإسلام، تمسكوا بدينكم أيها المسلمون، وغيرها من المعاني تجعل الإنسان يتأمل ما الذي يحمله على هذا الأمر. لما نزل، طبعا كانت يدي على صدري حتى لا يقع يعني في هذا المنظر، فقال لي والله أنني أصعد كل يوم 5 مرات. فقلت عمرك 85 سنة؟ قال والله ما عصيت الله في أمر أعلم أنه معصية منذ خلقني الله عز وجل. تذكرت قول ذاك الرجل حينما قال هذه جوارح حفظناها لله في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. هذه المعاني العظيمة التي كان يربينا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. أختم هذه المشاهد أيها الإخوة بمشهد في كازاخستان. كازاخستان بلد مسلم ويملك مقومات اقتصادية كبيرة جدا وتعدد بين أبنائه وأطيافه. من أغرب المشاهد التي رأيتها في تلك البلدة طفلة عمرها 8 سنوات، لا أنسى تفاصيل تلك الطفلة، اسمها مدينة. لما أتت وزرتهم في منزلهم طفلة صغيرة، فأصرت قالت لها والدتها اخرجي سلمي، فقالت لا، لابد أن ألبس الحجاب. فقالت الأطفال الصغار يعني ممكن يعني، قالت أبدا لابد أن ألبس الحجاب. هذه الطفلة كفيفة ولها قصة مع الصبر عجيبة. أنا أقول هذه القصة لكل إنسان يحمل هما أو يحمل ألما أو قد ضج وضجر من الصبر، أقول تذكر هذه الطفلة مدينة. الطفلة مدينة حينما كان عمرها 6 سنوات أصيبت بألم في الرأس، فقام الأطباء بتشخيصها تشخيصا خاطئا، فأجريت لها عملية في الرأس. فلما انتهت هذه العملية ووالدها ووالدتها وإخوانها ينتظرون أن تقوم من العملية، فحينما فتحت عيناها قالت أضيء الأنوار، الأنوار مضاءة. فوالدها بالطريقة لا عفوية ذهب فأغلق الأنوار، فقال ترين لا فأشعله الإضاءة مرة أخرى، سببت العملية خطأ جراحيا فأذهب الله بصرها. طفلة عمرها 6 سنوات، وتعلمون كون الإنسان ينشأ كفيفا أهون من أن يكون قد مر عليه أن يرى ويبصر، ثم وخاصة في سن الطفولة، ثم بعد ذلك يفقد البصر. والله ما رأيت صبرا كصبرها، ولا رأيت نورا يشع بالإيمان كما رأيته في وجهها. ولو أحضرت الصور لرأيتم هذه المعاني والمعالم بارزة في حياتها. وكلما شعرت بضعف أو تراخي عدت إلى تلك الحلقة لأرى هذه الطفلة وأتذكر تلك المواقف العظيمة التي تبكي أصحاب القلوب القاسية. لما استفاقت الفتاة وتيقن لأهلها أنها قد ذهب بصرها، أخذ والدها ينخرط في البكاء، ترك والدها العمل وأصبح يمكث معها يقرأ القرآن. يوم من الأيام ابنته قالت يا أبي أريد لعبتي، فأحضر اللعبة فاحتضنت لعبتها وبكت تريد أن تراها، فبكى والدها. فلما أجهش بالبكاء قالت يا أبتي اصبر وتذكر قول الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول والله ما تمالكت نفسي، والله لم أجلس معها يوما من أجل أن ألقنها وأحفظها هذه الآيات، لكن من كثرة ما أقرأ القرآن حولها بدأت تحفظ القرآن الكريم. تخرج الطفلة مدينة، فقلت لها يا مدينة الناس يستمعون إليك الآن، بماذا تريدين أن يدعو لك؟ قالت أريدهم أن يدعو لي أن الله عز وجل يجعلني من حفظة القرآن وأن أكون من الدعاة إلى الإسلام. قلت طيب ما يدعون لك أن يعيد الله بصرك؟ قالت أولا يدعون لي بهذه، ثم بعد ذلك يدعون لي بإعادة بصري. سبحان الله، طفلة في الثامنة من عمرها تحمل هذا الهم. قد يقول البعض يا أخي هذه مبالغة. ليست مبالغة، الحلقة موجودة ويستطيع الإنسان أن يرى كل هذه التفاصيل التي أحيانا قد يكون الإنسان عاجزا مهما أوتي من بلاغة وفصاحة وبلاغة أن ينقل الحقيقة كما هي، لكنها كلمات تنقل واقعا ولكن لا تبين مشاعرا، تنقل أمرا رآه الإنسان بعينه لكنها لا تنقل ما يختلج النفس حينما تنظر إلى تلك المشاهد العظيمة. إنه الإيمان العظيم والعميق أيها الإخوة الذي إذا استقر في سويداء القلب فإنه يفعل الأفاعيل والأعاجيب بأصحابه. ختاما أيها الإخوة، ما أريده من خلال هذه المواقف وهذه المشاهد أن أذكر إخوتي بأهمية أن يعملوا لدينهم. كلها سنوات أو أيام أو لحظات، وقد لا يغادر أحدنا هذا المسجد، فنكون رهينين لقبورنا، نسأل في هذه القبور عن أعمالنا، ويسأل المسلم وغيره من ربك وما دينك ومن نبيك، يسأل الإنسان عن الأعمال التي قدمها، ماذا قدمت لدينك، من الله عز وجل عليك بنعم عظيمة، وتتذكر قول الله سبحانه وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سؤال كبير يلح على النفوس الأبية والقلوب التقية والأنفس الشفافة النقية، ماذا قدمت لديني، ماذا قدمت لهذا الإسلام العظيم الذي من الله عز وجل به علينا. كثير من البشر، كثير من الناس ينتظرون أن نعمل، أن نتحرك، أن ندعو، أن نقول، أن نفعل، أن ندعو الناس إلى هذا الدين العظيم، أن نشرح لهم تعاليمه. كم يحز في القلب حينما تجد غير المسلمين يتحدثون معنا بحرقة وألم ويقولون لماذا تقصرون في هذا الدين. كم نعلم حينما يدخل أحدهم في الإسلام ويقول والله لو مت على غير الإسلام لكنت خصمكم أيها المسلمون يوم القيامة. سؤال سنسأله يوم القيامة، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمره ماذا عمل به. فاجعلوا حياتكم لطاعة الله، واجعلوا في حياتكم عملا صالحا تتقربون به إلى ربكم ومولاكم. اللهم يا ربنا يا خالقنا يا مولانا، كما جمعتنا في هذا المكان المبارك، اللهم اجمعنا في دار كرامتك وفي مستقر رحمتك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنهلك. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن بإخواننا المستضعفين من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم ارفع الضر عنهم، اللهم اكشف كربهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم أدر الدائرة لهم. اللهم عليك بعدوهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبنا على الحق والتقوى، واجمع كلمتنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.